بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي أضل وهدى وأسعد وأشقى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، سبحانه من إله حكيم عليم قادر أجرى حكمته البالغة في كونه وفي شرعه بما حارت معه الألباب، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما هو كالعهد بين المسلم والمسلم ألا يأتيه منه إلا ما فيه السلام له في ذاته وماله وعرضه، فمن ألقى السلام فقد عاهد أخاه ألا يأتيه منه إلا ما فيه السلام له، ومن خالف ذلك في عرض أو مال أو ذات أو تعد فقد خالف مقتضى هذا السلام الذي هو من علامات المؤمنين الفارقة بينهم وبين الكافرين في الدنيا، وهو تحية أهل الجنة يوم القيامة. ثم إني أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنيبين إليه حقا، وممن اجتهدوا في النجاة من الغفلة والنجاة من الفتن والابتلاء. والله جل وعلا أقام الحياة على الابتلاء، بل وأقام الموت أيضا على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الحياة عصيبة وليست بالأيام السهلة اليسيرة في معناها، بل هذه الحياة إما بعدها إلى نعيم سرمدي أبدي، وإما إلى عذاب سرمدي أبدي. فأهل الإيمان والإسلام مصيرهم إلى الجنة، وأهل النفاق والكفر والشقاق مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. ولأجل عظمة هذا الأمر، لأجل عظمة هذا الابتلاء، بعث الله جل وعلا رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فجاءت الرسل وبينوا للناس أنه لا نجاة إلا بالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام العام، وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام دين الإسلام الأخص الذي هو عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. فالمسألة عظيمة، ولهذا أجمعت الرسل بوحي الله جل وعلا لهم أن هذه الحياة فيها الابتلاء والفتنة، ولا نجاة فيها إلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا. فكل رسول أمر بالاعتصام بحبل الله جل وعلا، وحبل الله جل وعلا هو كتابه المنزل ورسوله الذي أمر باتباعه، وحبل الله هو صراطه المستقيم الذي يكون في كل زمان وفي كل مكان، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. موضوع هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهنا يأتي سؤال: لما يختار مثل هذا الموضوع؟ هل الكتاب والسنة الناس منها في شك؟ هل القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس في اتباعها في تردد؟ أم لما يختار مثل هذا الموضوع الذي يظن أنه واضح عند الجميع؟ هذا الموضوع إذا عرض وهو الاعتصام بالكتاب والسنة فإن معناه جواب سؤال، وهو: ما المخرج من الفتنة؟ ما المخرج من التفرق؟ ما المخرج من الاختلاف في الدين وبين الناس؟ ما المخرج من كل ما يسوء الناس؟ المخرج جوابه الاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا لو كرر هذا الموضوع في كل مجلس وفي كل منتدى وفي كل جريدة ومجلة لم يكن كثيرا، ولو قيل لك كل يوم، لأنه به تحصل البصيرة ويحصل الثبات. لهذا أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام بحبله جل وعلا، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، الآية. وفي هذه الآية التي هي الأصل في هذا الباب أمر الله جل وعلا أن يعتصم بحبله، وحبل الله هو الطريق الموصل إليه سبحانه، وهذا من جهة التمثيل، فإن الحبل هو ما يوصل، ما يكون متدليا يوصل بين شيئين، والله سبحانه أمرنا بالاعتصام بحبله، يعني أن نستمسك بهذا الحبل كما يستمسك الغريق إذا وجد ذلك الحبل وهو يخشى الغرق. ولفظة الاعتصام في الكتاب والسنة جائية على الحقيقة في اللغوية فيها، وهي أن يعني غير منقولة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وهي أن لفظ الاعتصام راجع إلى ما تحصل لك به العصمة، ما يحصل لك به النجاة، ما يحصل لك به دفع الشر عنك. ولهذا قال سبحانه: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال سبحانه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، الآية في سورة الأحزاب. وهذه الآيات وغيرها مما فيه لفظ الاعتصام والعصمة ينبغي أن تتأمل من جهة أن الاعتصام فيه تحقيق ما به العصمة. ولاحظ في الآية أن الله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبله، وأضاف الحبل إلى نفسه الجليلة جل وعلا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو صراطه المستقيم، وهو القرآن، وهو السنة يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طريق المؤمنين، لأن هذا من الألفاظ التي تختلف عند اجتماعها وتجتمع عند افتراقها. فلفظ البر في القرآن، ولفظ التقوى، ولفظ الصراط المستقيم، والحبل حبل الله وأشباه ذلك، معناها السير على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرجع ذلك إلى قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن الاعتصام تعظم الحاجة إليه عند حصول الفرقة، قرن الله جل وعلا في آية آل عمران ما بين الأمر بالاعتصام بحبله والنهي عن التفرق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق الذي نهي عنه هنا عام، لأنه من المتقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النهي تعم، والفعل المضارع فتفرق ولا تفرقوا، تفرقوا الفعل المضارع منسبق من حدث وزمن، والحدث نكرة، فصار الفعل المضارع في سياق النهي نكرة في سياق النهي، فتعم أنواع التفرق. فنهى الله جل وعلا هنا بعد الأمر بالاعتصام بحبله، نهى عن التفرق. فهل التفرق أنواع؟ لأن الآية عمت بنهي الله جل وعلا أنواع التفرق، والجواب نعم. التفرق في الكتاب والسنة نوعان: تفرق في الدين، وتفرق في الأبدان. ولهذا فسر أهل العلم الجماعة في قولهم أهل السنة والجماعة، أو الجماعة التي أمر بها، فسروها بمضادة التفرق، ففسرت الجماعة بأنها الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، لأن التفرق الذي نهي عنه في الكتاب والسنة تفرق في الدين وتفرق في الأبدان. قال جل وعلا في هذه الآية: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فبهذا التمثيل ظهر أحد نوعي التفرق، وهو التفرق بالأبدان، تفرق النفوس، تفرق المعاداة ما بين أهل الملة الواحدة، إذ قال: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والنوع الثاني من التفرق لم يذكر في هذه الآية تنصيصا، وإن كان داخلا في عموم قوله ولا تفرقوا، ذكر في آيات أخرى، كقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من التفرق في الدين، ومخرج ومنجاة من التفرق في الأبدان. يعني أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي شرعه الله جل وعلا لجميع الأنبياء، سنة كل نبي في أمته، لأنه قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ومن المتقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الذي أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام نوعان: القرآن والسنة. القرآن وحي الله جل جلاله، والسنة وحي أيضا أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام في أحوال مختلفة. قال بعدها: أن أقيموا الدين، يعني الذي أوحي إليك وأوحي إلى من قبلك، ولا تتفرقوا فيه. فحصل من ذلك قاعدة عظيمة، وهي أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الدين. الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم فرائض الإسلام، وأعظم أركان الإسلام، لأن حقيقته تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين والتفرق في الأبدان يضادهما كما ذكرت لك الاجتماع، الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. ومن العجائب الكونية التي أجراها الله جل وعلا في كونه بحكمته أن ثم تلازما ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، وأن ثم تلازما ما بين التفرق في الدين والتفرق في الأبدان. فإذا حقق العباد الأول وهو الاجتماع في الدين حقق لهم التوفيق للاجتماع في الأبدان، والله جل وعلا هو الذي يؤلف بين القلوب، كما قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا استمسك العباد بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه من عليهم ووفقوا وسددوا إلى الاجتماع في الأبدان لئلا يكون للشيطان عليهم مدخل. ولهذا عوقب النصارى بعقاب عظيم، وهو أنهم ضربت بينهم الفرقة والخلاف، كما قال سبحانه في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذنا ميثاقهم يعني بإيش؟ بالاعتصام بما أنزل الله جل وعلا وبما جاءهم به عيسى عليه السلام. أخذنا ميثاقهم، إيش اللي حصل؟ قال: فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا يعني تركوا، والنسيان هنا بمعنى الترك. نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مع علمهم، فهم يعلمون ولكنهم الباب انفتح الباب ما يضر، خلوكم معي الباب ما يضر، فتح واحد ما يضر. كلهم ما شاء الله ناظروا الباب يعني ما. فنسوا حظا مما ذكروا به. بالمناسبة الإمام مالك لما كان يقرأ في المسجد يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عنه، والطلاب حول الإمام مالك، فصاح صائح: جاء للمدينة فيل عظيم. لم يكن أهل المدينة رأوا فيلا، لأن الفيل ليس موطن هذه البلاد، فهرع الطلبة كلهم ليروا الفيل وتركوا مالكا إلا يحيى بن يحيى الليثي فقط. فقال له مالك: لما؟ هل رأيت الفيل قبل ذلك؟ قال: إنما رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيل. وبهذا أثابه الله جل وعلا بأن الرواية التي تروى الآن في شرق الأرض وغربها المعتمدة من موطأ الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، مع أنه من صغار طلبته. هناك روايات ناس أكبر منه لم يكتب لها القبول، ومسلم في الصحيح يروي من طريق يحيى بن يحيى الليثي. فإذا ننتبه إلى ما يشغل القلب دائما عما تقصده. قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من المفسرين: دلت الآية على أن الإغراء بينهم بالعداوة والبغضاء كان نتيجة لتفريقهم الدين وتركهم نصيبا مما ذكروا به. فالاجتماع على الدين بعدم التفريق فيما تتبع فيه الكتاب والسنة بين مسألة ومسألة أو ما بين علم وعلم أو ما بين مذهب ومذهب، هذا إذا اجتمع عليه العباد ولم يرضوا بغيره أثابهم الله جل وعلا بالاجتماع ويسر عليهم سبلا. وأولئك الذين نسوا حظا مما ذكروا به مع علمهم وتركوا ما أنزل الله جل وعلا وما جاءت به سنة رسولهم عوقبوا بالإغراء بالعداوة والبغضاء. ولهذا تأخذ قاعدة أنها لا تحصل فرقة في الأبدان بعد اجتماع في الأبدان إلا والعباد قد فرقوا الدين وتركوا بعض أمر الدين فلم يجتمعوا عليه، وإلا لو اجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لا يأتيهم الشيطان. ولهذا جاءت الفرقة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، متى؟ لما ظهرت الخوارج في عهد عثمان وحصلت مقتل عثمان رضي الله عنه، بدأت الفتن في الأمة لأن أناسا كثيرين أتوا إلى المدينة وناصروا الخوارج إلى غير ذلك. حتى قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي المعروف كان في عهد عمر من خيرة الناس، حتى قال عمر لواليه على مصر: إني مرسل لك رجلا آثرتك به على نفسي، هو عبد الرحمن بن ملجم، فافتح له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما حمل عبد الرحمن الرسالة إلى والي مصر من قبل عمر رضي الله عنه قرأها، اتخذ له دارا وأصبح يعلم الناس القرآن، فأتاه الخلل من جهة من اختلط به حتى أغووه فأصبح من الخوارج. حصلت الفتنة لأنه لم يعتصم بنصوص الكتاب والسنة، ولو اعتصم الناس بنصوص الكتاب والسنة وعند الخلاف يرجعون إليها ويأخذون بمحكم هذه النصوص لرجعوا إلى أمر بين واضح وصراط مستقيم. والله جل وعلا تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا، ترك هذه الأمة نبينا على بيضاء نقية. فإذا نقول الاعتصام بالكتاب والسنة يأتي معك في الدين بألا تتفرق في الدين، وألا تأخذ الذين فرقوا دين قول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ونأخذه في الاعتصام بالائتلاف والجماعة الواحدة. إذا تبين ذلك سنأتي إلى تاريخ الأمة الطويل العجيب الذي بدأ فيه الانحراف وترك الاعتصام بالكتاب والسنة من ظهور الخوارج. وأول ما ظهر في الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له رجل: يا رسول الله اعدل في قسمة المال. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حصل الافتراق في الأمة بترك الاعتصام بالكتاب والسنة. الخوارج يقولون: ما في القرآن نقبله، وما جاء في الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الذين نقاتلهم لا نقبله. ففرقوا دينهم فقبلوا بعضا وتركوا بعضا، حتى فيما قبلوه من القرآن استدلوا بالمتشابه وتركوا المحكمات. خرجت المرجعة والطريق نفسها، لم يعتصموا بالكتاب والسنة بالنصوص في الدين. خرجت القدرية، خرج المعتزلة، خرج الجهمية، خرج غلاة الصوفية، خرج المتكلمون إلى آخره. لما ظهرت هذه الفرق؟ لتحكيم العقل وعدم الرجوع للكتاب والسنة. فإذا من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعده العظام أن يترك العقل عند ورود النص، فالعقل تابع للنص مفسر باجتهاده، مفسر للنص فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وأما أن يكون العقل حاكما على النص فهذا أول طرق الضلال، ويكون تحكيم العقل حاكما على النص ومقدما عليه بأنواع، تارة كما عند المتكلمين بقولهم الدليل العقلي قاطع والدليل النقلي ظني، فلا نقدم الظني على القطعي، وهذا باب من أبواب الضلال، به قدموا العقليات بحسب أهوائهم على ما جاء في النصوص كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل الأهواء في المصالح المختلفة الذين يقولون المصلحة في كذا، وهم ليسوا من فقهاء الكتاب والسنة، ويعارضون بالمصالح المتوهمة ما جاء في النصوص، كما قال قائلهم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، يعني انظر أين توجد المصلحة، فحيث وجدت المصلحة فثم الشريعة، فجعل الشريعة تابعة للمصلحة التي يتوهمها هو، مع أن الاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة يقضي بأنه حيث وجد النص من الكتاب والسنة أو حيث وجد الحكم الشرعي فثم المصلحة وليس العكس. وهذا من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة، أن المصالح تبع للنصوص، لأن النصوص من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالله وبخلقه من الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى العليم بالناس وبأجواء النفوس. إذا تبين لك ذلك فتاريخ الأمة الطويل حصل فيه افتراق في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد، وهذا الافتراق في كل مسألة من مسائله ارجع به إلى ترك نص من النصوص، لأن العقيدة والتوحيد لا يجوز أن يظن ظان أنه تركت هذه الأمة بغير بيان في العقيدة والتوحيد، بل هذا أصل الأصول، هذا العلم بالله جل وعلا، وهو أعظم العلوم وأنفعها، هو العلم بكتاب الله جل وعلا وما جاء فيه من وصف الله سبحانه وتعالى وذكر الأحكام الشرعية وأمور الغيب إلى آخره. لهذا ابن القيم ذكر أنفع أنواع العلوم، فقال رحمه الله تعالى في نونيته في أبياته المشهورة التي يحفظها العلماء ويرددونها، والعلم قال قبلها والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يعني ما يأتي أحد يأخذ من الكتاب والسنة بلا عالم، كمن يذهب إلى الصيدلية ويقول أنا والله مريض بمرض كذا أعطني الدواء هذا اللون وأعطني هذا وأعطني هذا، ولا يصلح إلا لعالم، كما قال ابن القيم هنا وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وهذا حق، لأن حصول أي اختلاف وحصول أي ضلال سببه ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، ترك اللجأ، معنى الاعتصام بالكتاب والسنة ترك الالتجاء إلى النصوص من الكتاب والسنة. فإذا جاءت مشكلة، إذا جاءت معضلة، إذا اختلف الناس في شيء، من ترك الاعتصام أن يأتي كل واحد بفهمه، مع أن المسألة يكون فيها نص، يكون فيها سنة، يكون فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكون فيها آية وفيه تفسيرها الذي يبينها، فيأتي الناس بأهوائهم ولا تظنن أنك إذا قدمت رأيا قبل الرجوع إلى الكتاب والسنة أنه لن يؤثر، لأن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل الواجب أن تخذل لسانك عن الكلام إلا فيما تعلم أنه صواب، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفرقت الأمة في توحيد الإلهية، يعني في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجاء التفرق من جهة أعداء هذه الأمة من الباطنية الإسماعيلية والرافضة، فجاءوا بظنهم أن التقرب إلى الله جل وعلا بأرواح الصالحين أن هذا أمر سهل، مع أن النصوص في الكتاب والسنة تنهى عن ذلك. قالوا إن إرشاد الناس إلى التعلق بالأموات، تعلق بالقبور وبناء المشاهد عليها، هذا يقوي إيمانهم، يدلهم على هؤلاء ليقوى تقوى صلتهم بالله، فعارضوا النص بعقل وقياس. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير في وصيته التي لو كانت وصية لأبي واحد منا لنفذها حرفيا، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فجاءت الأمة في افتراق عظيم تعلمون في الشرك ووسائل الشرك. هذا الافتراق لم يزل ينمى بالأهواء ويترك الاعتصام بالكتاب والسنة في مقابل الاستمساك بالعقول والآراء في هذه المسألة، وتساهل الناس في هذا الأمر حتى صار في القرون المتأخرة قد شاع في كثير من بلاد المسلمين كما هو ظاهر لكم، وتعلق الجهال وجني على كثير بل أكثر جهال المسلمين بمثل هذه الأمور. الاعتصام بالكتاب والسنة كما ذكرت لك يأتي معك في كل أمر من أمور الدين. إذن التفرق الذي حصل هو بسبب ترك الاعتصام، فإذا أردت أن تجعل نصوص الاعتصام بالكتاب والسنة دليلا على رد قول الخرافيين بعامة فهذا واضح، على رد قول نفاة الصفات والمعتزلة وأشباههم فهذا صحيح. إذا أردت أن تستدل بنصوص الكتاب والسنة في الرد على من قدم العقل على النص فكل هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا الدين في كل شبهة طرأت عليه وجاء بها إبليس ومن تبعه فهذا راجع إلى القدح في الكتاب وقدح في الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ مسارا آخر في ذلك، وهو مسار الاجتماع، وهو النوع الثاني من أنواع التفرق. الاجتماع أمر الله جل وعلا به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري المشهور الذي في السنن: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام في التشديد في البيعة والأمر بالطاعة لولي الأمر المسلم الذي بايعه أهل الحل والعقد من المؤمنين، قال في التشديد على ذلك: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. إذن فالأمر بالاجتماع نهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق معناه الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. فالذي يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ولا يدخل كل ما حصل فيه الافتراق في الأمة راجعا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة فلم يفهم معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. فأي افتراق حدث عن طريقة الصحابة وعما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم فإن سبب ذلك راجع إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة. فلهذا نقول كل مسألة يجب أن يستدل عليها أولا بنصوص الاجتماع ونصوص الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه ما من مسألة إلا وإرجاعها إلى دليل من الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى بيّن أن خصلة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في الأمور الاجتهادية في الأمور العملية وفي أمور الاعتقادية لا بد من تحكيم الكتاب والسنة. إذا تبين لك ذلك وظهر لك العلاقة ما بين الاجتماع والافتراق والاعتصام بالكتاب والسنة ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا العصر الذي نعيش فيه، وهي حصول افتراق جديد لم يعهد مثله في الأزمنة الماضية، ألا وهو ترك تحكيم شريعة الله جل وعلا في الحكم والتحاكم والفصل بين المتخاصمين وتطبيقها في جميع مناحي الحياة. لا شك أن هذا نوع من التفرق عن دين الله، ومن ما يدخل في قوله جل وعلا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فما ترى من الافتراق بين هذه الأمم والدول إلى آخره وعدم الاجتماع والائتلاف تدخله ضمن أنهم فرقوا دينهم ولم يقبلوا شريعة الله جل وعلا كاملة، فعاقبهم الله جل وعلا بالتفرق والاختلاف حتى لا يكاد الناس يجتمعون على قول. لو تجتمع مع عشرة من بلاد مختلفة وجدت أن لكل واحد منهم رأيا مختلفا، وهذا لأجل الأهواء وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذه المسألة العظيمة نوع من التفرق الحادث الجديد، ولا شك أن الواجب على الناس والواجب على العباد أن يعتصموا بالقرآن وبالسنة وأن يحكموا شرع الله جل وعلا في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة، لأن الله سبحانه أمر عباده بذلك فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال جل وعلا لنبيه أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال أيضا جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في هذا كثيرة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا هذه المسألة من المسائل الحادثة التي يجب تنبيه الناس عليها وكل واحد ينبه عليه حتى لا تستقر في النفوس وأنها شيء لا إشكال فيه كما يروج له، بل الواجب على العباد جميعا أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يبينوا أن معنى الشهادتين راجع إلى تحقيق التوحيد، توحيد العبادة، وإلى الحكم بشرع الله جل وعلا، وأن الأمة إذا أرادت أن تجتمع في أبدانها وأن تجتمع على أعدائها فلتبدأ بالاجتماع في دين الله جل وعلا، لأنه هذا هو الأساس. وأنتم ترون في بلاد مختلفة أقاموا في بعض البلاد صار جهادا وصار وصار، لما لم يجتمعوا في الأصل على كتاب وسنة، لم يجتمعوا على منهج واحد يقاتلون عليه ويجاهدون عليه، حصل لهم ما حصل. والواجب أن يجتمع الناس على نهج واحد واضح واعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى. فإنما يقوم بالجهاد من كان صفه واحدا، أما إذا كانت الصفوف مختلفة فكيف يقام بجهاد؟ لا شك أنه سيحصل فرقة وسيحصل خلاف، والشيطان ينزع أو ينذر بين العباد. هذا لهذه المسألة منهج سلفي واضح بين، وهي أن كل مسألة يدعى إليها فيجب أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، في الأمور العامة للناس جميعا، وفي الأمور الخاصة في أمور الدول وفي أمور الجماعات العاملة للإسلام وفي أمور الأفراد المتعاونين على الدعوة، لا بد أن يرجع إلى النص من الكتاب والسنة، وإلا فلا نكون فعلنا شيئا، سوف تكون مجرد محاولات يعود أصحابها من حيث بدأوا، والشواهد على ذلك كثيرة. من هنا نصل إلى كلمة للدعاة إلى الله جل وعلا، وهي أن الاعتصام بالكتاب والسنة وهم الدعاة إلى الكتاب والسنة يأتيهم في كل حال، سواء أكانوا مجتمعين أم كانوا أفرادا، يأتيهم في أن الدعوة ميدان لمزلة الأقدام، والتفرق الحاصل بين الدعاة في بلاد كثيرة، ذهبنا إلى أمريكا وإلى بعض البلاد في الشرق وإلى، وجدنا أن المسلمين في مسجد واحد لهم عدة آراء، ربما يصلي خمسة، كل واحد له جهة في تفكيره حتى في الأمور الحادثة. ولا شك أن هذا شيء يؤذي، إذا دخلت أنت إلى مسجد من المساجد اللي يصلون فيه الفجر مثلا سبعة ثمانية أو عشرة أو صف، ورأيت الخاصة منهم وكل واحد له رأي، هذا ناتج من إيش؟ هل الكتاب والسنة فيها اشتباه؟ ليس فيها اشتباه، الاشتباه حاصل في المنهج، والاعتصام بالكتاب والسنة يوحد المنهج في الرؤية لما حولك من الأمور، فما حولك من الأشياء المنهج في النظر إليها واحد، لأن ما حولك إما أن يكونوا مسلمين وحق المسلمين معروف في النصوص في الكتاب والسنة، وإما أن يكونوا كفارا والكفار معروف حكمهم وكيف التعامل معهم في الكتاب والسنة بتفصيل، الكافر المحارب والكافر المستأمن والمعادي إلى آخره مما هو واضح في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعامل العاصي موجود في النصوص، كيف يعامل المبتدع موجود في النصوص، كيف يعامل الجاهل موجود في النصوص، والذي يحصل من كثير ممن يريدون الخير أنهم لا يرجعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في نهج الدعوة، والدعوة إذا لم ينهج فيها بالكتاب والسنة فإن الأقوال والآراء ستختلف. وهل اختلاف الآراء والأقوال طبيعي؟ لا، إنما جاء من جهة ترك نصيب مما ذكر به العباد كما ذكرنا لكم في أول المحاضرة، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة يوصى به الخاصة، يوصى به الدعاء، يوصى به الشباب الذين يدعون إلى الله جل وعلا، يوصى به المعلمون، يوصى به أهل البلاد في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، إذا رجعنا إلى شيء واحد اختلفنا واجتمعنا وكنا قوة على أعداء الإسلام. أما إذا اختلفنا وجاء الشيطان لينزع بيننا في أمور مختلفة، لا شك أن هذا سوف يكون تفرقا في الدين وتفرقا في الأبدان. منهج الدعوة إلى الله جل وعلا أعظم ما يحتاج فيه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك في مسائل. أما المسألة الأولى فهي مسألة ترتيب الأولويات للدعوة. الدعاة في كثير من اختلافاتهم رجعت إلى ما هي أولويات الدعوة، ما الذي ندعو الناس إليه أولا، ما الذي يبث في الناس، الناس يجمعون على أي شيء، ما الهدف من وراء ذلك وما وسائله. هذه قضية يختلف فيها الدعاة كثيرا، ومن اختلافهم نشأ اختلاف في جماعات مختلفة في عدد من بلاد المسلمين. لما حصل الاختلاف؟ له تاريخه. ما سبب الاختلاف؟ عدم الاعتصام بالكتاب والسنة في ترتيب الأولويات، وهي المسألة الأولى. عندنا الأدلة واضحة كيف ترتب الأولويات في الدعوة، فهناك مقاصد وهناك وسائل، ولا شك أن المقاصد هذه إذا كانت شرعية فالوسائل لها أحكام الغايات. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف نرتب الدعوة في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أهل الكتاب رتب لهم هذا أولا. والمسلم إذا جهل أو نسي أو غفل أو صارت له شبهة في معنى الشهادتين في التوحيد وتحكيم شرع الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه هي الأولوية الأولى، لأن معنى الشهادتين هو توحيد الله جل وعلا في عبادته والحكم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فإذا الأولويات في الترتيب أن كل بلد تختلف عن البلد الأخرى فيما ينشر فيها، فيما يدعى أهل البلد إليه. في بلد يكون الغالب عليهم الجهل بالتوحيد، وهنا تكون الأولوية الدعوة إلى هذا وتعليم الناس توحيد الله حتى ينقذوا من النار. في بلد يكون عندهم وضوح في التوحيد لكن عندهم تهاون في الشهوات، فهنا تكون من الأولويات أن تصد هذه الشهوات وأن ينبه عليها مع بقاء الدعوة إلى التوحيد بقدر ما حتى يثبت في القلوب. وهكذا هذا مقصد. وسيلة هذا المقصد ما هي؟ وسيلة تحصيل هذه الدعوة ما هي؟ هل يجوز تأخير الناس في أمر الدعوة لهم على هذا الأصل وهو توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين إلى أن تقوم دولة في بلد ليس فيه دولة إسلام، فالدولة تنفذ هذه الأشياء في الناس؟ هذا طرح موجود في بعض الدعوات، يقولون لابد نعم ندعو إلى التوحيد أولا، لكن متى؟ إذا قامت دولة الإسلام، هنا حصلت الوسيلة لإلزام الناس بذلك. وهذا طرح غير صحيح. لما؟ لأن الناس حتى يصلوا إلى الدولة في بلد ليس فيه دولة إسلام يموت آلاف، يموت عشرات الآلاف، يموت مئات الآلاف. إذا مات على الجهل بالتوحيد، إذا مات على غير عقيدة سليمة فهو على خطر، إذا مات على الشرك فمن يموت وهو مشرك فهو من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا من أخر الدعوة إلى توحيد الله وإنقاذ الناس من الجهل بحق الله جل وعلا وبالتوحيد ومن الوقوع في الشركيات حتى تقوم الدولة، هذا لم يعتصم بالكتاب والسنة حقيقة في ترتيب أولويات الدعوة، وجنى على الناس حيث جعل فئاما كثيرين يموتون وهم جهلة بهذا الأمر. أصبح عند الناس في فترة عقود من الزمان كما هو في بعض البلاد عندهم فقه سياسي، لأنهم يقرؤون في المجلات يوميا أسبوعيا وفي الجرائد يوميا وكتابات إسلامية وتحليلات إسلامية سياسية إلى آخر ذلك. مر عقد عقدين ثلاثة أربعة 50 سنة 60 سنة 70 سنة ما حصل. الأفواج التي ماتت هذه أليست مسؤولية الداعي إلى الكتاب إلى الداعي إلى الله جل وعلا؟ لا شك أن من لم يدعو الناس إلى ما يجعلهم من أهل الجنة برحمة الله جل وعلا ويقيهم عذاب النار فقد خانهم. ولهذا كل من دعا إلى غير ما رتب النبي عليه الصلاة والسلام الأولويات في حديث معاذ فإنه لم يعتصم بالكتاب والسنة كما أمر الله جل وعلا، بل فرق الدين وجعل الوسائل مقدمة على الغايات. الوسيلة وسيلة لتحقيق الغاية، لكن أن تنقلب الوسيلة غاية ويموت مئات وآلاف وعشرات الآلاف وأمم وأجيال حتى ننتظر ما يقال إنه إذا حصل فإنه يلزم الناس بشرع الله، هذا ليس إلا من أماني الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة في الدعوة أن الداعية يجب عليه أن لا ينظر إلى المصالح التي تعارض ما دلت عليه الأدلة. فالدين مبني على فقه بالنصوص، والأمناء على الشريعة هم الفقهاء بالكتاب والسنة، والله جل وعلا جعل لنا مثلين عظيمين ببعثة أول الرسل نوح عليه السلام وببعثة خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فنوح عليه السلام مكث في قومه 1,050 عاما، والحصيلة وما آمن معه إلا قليل، أكثر ما جاء في روايات المفسرين أنهم كم كانوا قريب 70 أو 80 ممن آمن معه، حصيلة 1,000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة في الدعوة إلى أصل واحد وبيان واحد. والمثل الآخر محمد عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله، وفي المدينة 10 سنين بعد ذلك، وفي خلال هذه 23 سنة آمن معه الحج معه حجة الوداع أكثر من 100,000 في 23 سنة. ونوح وهو أول الرسل ومن أولي العزم من الرسل هو أولهم بذل كل مجال في الدعوة لكن ما أذن الله جل وعلا، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لاحظ القصد من الدعوة، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر الآيات في سورة نوح. 1,000 سنة إلا 50 عاما هذا مثل، والمثل الآخر 23 سنة الحصيلة 100,000. فإذا بهذين المثلين يظهر لك أن الدعوة في اعتصام الداعي بالكتاب والسنة أن ينظر إلى دعوته إلى أي شيء يدعو. أما هدى الناس فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا من أصول أهل العلم أن الاغترار بالكثرة هذا من وسائل الشيطان، أن يغتر بالكثرة في مدح ما عليه الكثرة، قد يكون الكثرة على باطل وقد يكون الكثرة على حق إذا كانوا على الكتاب والسنة، وقد يكون الكثرة على باطل. الأمر الثاني أن تحصيل الكثرة بدون تأسيس الدعوة على الكتاب والسنة بالاعتصام بها وبما جاء فيها وترتيب أولوياتها هذا يجعل الناس يذهبون إلى وسيلة ويتركون الغاية. وانظر في سورة يوسف عليه السلام إذ قال الله جل وعلا في آخرها، وهي سورة تسمى سورة الدعوة والداعية لما اشتملت عليه من قصة دعوة يوسف عليه السلام، قال جل وعلا في آخرها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأن هذه حكمة الله جل وعلا. والآية الثانية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في آخر سورة الدعوة والداعي في سورة يوسف عليه السلام. قال فيها لما نهى عن الاغترار بالكثرة قال جل وعلا قل يا محمد قل هذه سبيلي، يعني المذكورة في السورة، فسبيل محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين جميعا، خذها من سورة يوسف عليه السلام كما قال جل وعلا في أثناء السورة إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، هذه هي الدعوة. دعا إليها يوسف في السجن، ودعا إليها لما قابل الملك، ودعا إليها لما أتى إخوته، وهكذا حتى دعا الله جل وعلا بالدعاء الأخير توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قل هذه، يعني المذكور في السورة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن كان فقيها بالكتاب والسنة فهو على بصيرة من دعوته أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي السورة نفسها بعد هذه الآية قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يرغب ويميل بل ويسأل الله جل وعلا أن يأتي نصره الذي وعد بظهور الحق على الباطل، وظهور التوحيد على الشرك، وظهور الشريعة على غيرها، يرغب. قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نأخذ من ذلك أن الداعية إلى الله جل وعلا في أموره يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة. قبل الناس ما قبلوا لا يستعجل، لا يترك الصبر والاستمساك بالكتاب والسنة لأجل عدم قبول الناس، الناس يستخفون لأن أكثر الناس لا يوقنون. والله جل وعلا نهى نبيه وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون يستخفون، لو عملت كذا صار أحسن، لو عملت كذا صار أحسن، وصار أحسن من انتشار، وهي أوهام. هنا ننظر إذا كان أحسن مع تأييد الكتاب والسنة فهذا مبارك، إذا كان أحسن مظنون وهو مضاد للكتاب والسنة فليس تم قبول له. المسألة الثالثة في هذا الأمر أن الاعتصام بالكتاب والسنة يأتي معك في أنواع التعامل كما ذكرت لك، ولهذا يجب علينا أن نضع منهجا واضحا في أنواع التعامل. وكنت ألقيت كلمة فيما مضى يعني محاضرة في أنواع التعامل المختلفة، وقسمت الخلق إلى 12 قسما، كل نوع منها أو إلى 10 أقسام، الوهم مني، كل قسم منها ابتداء من نفسك له نصوص تحكم التعامل معه، فإذا تعاملت في موضع بما لم يكن الفقه الصحيح أن تتعامل فيه بهذا الموطن بهذه الطريقة فربما أفسدت وصددت عن دين الله وأنت لا تشعر. لهذا من حمل على نفسه وألزمها الصبر والالتزام بالكتاب والسنة فإنه هدي إلى صراط مستقيم كما قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعامل لا بد أن تفقه. تارة يأتي الشيطان للإنسان ويجعله يغلب جانبا مأمورا به في الجملة على جهة أخرى مأمور بها أيضا في الجملة لكن في غير هذا الموضع. فمثلا يأتيه بعزة المسلم فيأتي يعامل الكافر بغير المعاملة الشرعية، يظن أن العزة هنا أو البراء في هذا الموطن سائر ويكون مخطئا. والكفار كما هو معلوم في ديار الإسلام على قسمين، كفار معاهدين وكفار مستأمنين، والكافر اللي يكون خارج حربي أو الرسل التي تأتي للملوك ونحو ذلك. فالكافر المظهر للعداوة هذا له حكم، الكافر العادي الذي لم يظهر عداوة للإسلام وأهله وإنما أتى لطلب الرزق أو يريد أن يعيش أو نحو ذلك هذا له حكم. والنبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا وهو في النزع كما هو معلوم في الحديث، زار غلاما يهوديا مريضا، فلما أتاه وجده يغرغر، إن وجده ليس يغرغر ولكن وجده في الحالة الأخيرة يعني قريبا من وفاته، فقال للغلام اليهودي وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه، ما يريد يخالف أباه لضعف الغلام، فقال أبوه له يا غلام أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. كان يتعاهد جيران حتى جيرانه من غير المسلمين بأنه إذا طبخ لحما فيه مرقة أرسل إلى جيرانه، يعني أن أنواع التعامل يأتي الشيطان ويقول في هذا الموطن أظهر عزتك، اغضب، أؤمر أو انهى عن المنكر، ويكون الموطن ليس موطن نهي عن منكر إنما هو موطن دعوة، فيغلط من جهة جهله بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وأوصيكم قبل الأذان، أوصيكم بالفقه، الفقه في الشريعة، فقه في الكتاب والسنة، لأنه بالفقه يحصل الاعتصام، الاعتصام في الكتاب والسنة اعتصام إجمالي بما تقر به وتعتقد، فهناك اعتصام تفصيلي وهذا لا يكون إلا بالعلم، ولذلك أحرى الناس بالاعتصام بالكتاب والسنة أهل العلم بالكتاب والسنة. في الختام أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وممن اعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم في بداية المحاضرة أن كل مسألة من مسائل الشبهات أو من مسائل الشهوات يمكن أن تدرج ضمن هذا الموضوع الاعتصام بالكتاب والسنة. كل نصوص الاهتمام بالسنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تأتي في هذا الباب، كل نصوص اتباع الرسل واتباع محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن تأتي في هذا الباب، ولا شك أن هذا يطول تفصيله. فأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وأن يجعل عاقبتنا إلى خير وأن يرحمنا ويرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يرفع درجاتهم في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذه أسئلة، قال أشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب، وما معنى أصول وفروع، وهل في الإسلام ذلك أي فيه أصول وفروع، أرجو التوضيح مشكورا. الجواب أن الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في الأمة نوعان، اختلاف مذموم واختلاف معذور أصحابه فيه. والاختلاف المذموم هو كل اختلاف ليس له، ليس لصاحبه مستند من النص، فعارض النص برأيه وحصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص أو الذي يخالف النص. فكل اختلاف مبني على رأي يعارض النصوص سواء أكان في العقائد أم في الشرائع أم في الشريعة أم في الأحكام فإن هذا خلاف مذموم. والقسم الثاني من الخلاف أو الاختلاف اختلاف معذور أصحابه فيه، وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، يعني له أجر اجتهاده، لأن الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة، وهذا الطلب عبادة، كونه يجتهد ويتعب لكي يحصل أمر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة، لذلك له أجر واحد. والمصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. فما ساغ فيه الاجتهاد وهو ما لم يأتي النص به، أو كان النص محتملا، النص نعني به الدليل ليس النص عند الأصوليين، لأن النص ليس محتملا وإنما النص بمعنى الدليل. إذا كان الدليل محتملا، دليل السمع من الكتاب والسنة محتملا، فاجتهد المجتهد في أن يكون في فهمه للدليل، هذا فيه سعة. لهذا نعذر الأئمة في اختلافهم. قد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه أو هذه الرسالة لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهية. إذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة، الإيمان، التوحيد، العقائد بعامة، هذه ليس في المسألة في نص واحد دليل واحد، إنما في كل مسألة في أدلة متكاثرة، إما عامة أو خاصة، إما إجمالية أو تفصيلية. ولهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبيات البتة، ولا مجال للاجتهاد في أمور العقائد والتوحيد، لأن هذه النصوص فيها كثيرة، والاجتهاد أو الرأي فيها معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة، لأنه ليس في المسألة دليل واحد نقول نزع هذا فيه إلى كذا وهذا نزع إلى كذا، ثم تنزل هذه المسائل على فهم الصحابة. ونحن نعلم قطعيا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيدة والتوحيد، وإنما اتفقوا على ذلك. وما ينقل أنهم اختلفوا في مسألة أو مسألتين، في كل مسألة لها تخريجها عند المحققين من أهل العلم، ونقصد بها المسائل الأصلية. أما الوسائل فقد يكون فيها اجتهادات أو بعض تطبيقات السنن، كفعل مثلا ابن عمر في مسائل وابن عباس في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وإنما من المتممات كذلك أو من الوسائل. المسائل الفقهية سماها بعض أهل العلم الفروع، وتقسيم الشريعة يعني الدين إلى أصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطأ باعتبار. فيكون صوابا إذا كان التقسيم فنيا، بأن يكون الأصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقدية والعملية، يعني المسائل الكبار العامة، العقيدة كلها أصول، وكذلك المسائل العملية الكبار المجمع عليها وتكون أصولا، وتكون المسائل الأخرى فروع باعتبار أنها فروع للأصول كتقسيم، حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسألة مسائل الأحكام. إذا كان هذا المراد فهذا تقسيم لا بأس به. ولهذا ألف عدد من علماء السنة وأتباع المذاهب ألفوا كتبا اسموها الفروع، كالفروع لابن مفلح وغيره، يريدون منها الأحكام الفقهية. التقسيم الثاني أن تقسم إلى أصول وفروع، ويقال فيها الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها، وهذا باطل، لأن الفروع منقسمة إلى ما يكفر المخالف فيها أيضا وما لا يكفر، وهذا تقسيم للمعتزلة. أو يقال الأصول ظنية، الأصول قطعية والفروع ظنية، وهذا أيضا ليس بصحيح، أخذوا منه أن الأحاديث حديث الآحاد لا تثبت بها الأصول والعقائد، وهذا باطل لا غير ذلك من المذاهب. لهذا تجد في كلام بعض الأئمة إنكار لهذا التقسيم، وأن التقسيم في الدين إلى أصول وفروع باطل، وهذا ليس على إطلاقه، كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار آخر. فتحصل لك من الجواب أن كل خلاف في العقيدة عما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا بأقوالهم متابعة للنصوص فهو افتراق في الدين وخطأ واختلاف لا يعذر أصحابه به، تعد على الشريعة، وأن الاختلاف في الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا بأس به، وللمجتهد أجره إذا اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد. السؤال الثاني يقول: كيف يمكن لطالب العلم أن يتوصل إلى قضية ما أنها من منهج السلف مع تشعب الأقوال وكثرتها؟ الجواب أن منهج السلف يعرف بكتب السلف، وهذه المسألة في تأصيلها واضحة، فهناك أصول عامة وقواعد عظيمة قررها أهل السنة والجماعة في كتبهم من أئمة الإسلام كسفيان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وسائر الأئمة فيما دونوه في كتبهم، نقلوا عن الصحابة فهمهم للدين، ونقلوا عن التابعين فهمهم للدين، ودونوا ذلك على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، فتفهم وتأخذ منهج السلف الصالح من كتب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر، هذه فيها صفاء العقيدة وصفاء المشرب واعتمادهم على أمور واضحة لا لبس فيها، يعني من حيث الاستدلال، وهذا من حيث الإطار العام. أما تفصيلات منهج السلف فهذه مسألة الناس فيها طرفان ووسط كما يقال في غيرها من المسائل، منهم من يغلو ويجعل منهج السلف محددا في كل قضية، وهذا غير صحيح، فإن السلف في بعض المسائل اختلفوا في تنزيل بعض الأمور على الواقع، ومنهم من يجفو ويقول منهج السلف مضطرب، فخذ أنت أصل من الكتاب والسنة أو خذ ما تجتهد فيه كما هو حال طوائف، وهذا لا شك أنه جفاء، لأن الواجب اتباع النصوص على هدي ونهج السلف الصالح رضوان الله عليه. والوسط أن المسائل المختلف فيها هل هي من منهج السلف أم ليست من منهج السلف يجب ردها إلى أهل العلم الراسخين في العلم، لأنها تكون من النوازل التي تحتاج إلى تحقيق مناط فيها، والله جل وعلا أمر عباده أن يرجعوا إلى أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا لم تعلم فاسأل أهل الذكر. ومنهج السلف كما ذكرت لك قد تجد منه مسائل مشكلة، وهي في المواقف في الحكم في التعامل، وهذا راجع إلى ما ذكرته لكم آنفا في المحاضرة اللي قبل هذه، من أن كلام السلف قام على بساط حال عاشوه، والفقيه لا بد أن ينزل منهجهم على بساط حالهم، فإذا نزل منهجهم على غير بساط حالهم فإنه لا يفقه منهج السلف. تجد أن بعض الأئمة له كلام اجتهد فيه وربما يعارض بعض كلام السلف، لكن في الحقيقة يتفق معه، فالناظر يقول هذا الكلام مثلا لابن تيمية أو لبعض علمائنا أو نحو ذلك يخالف طريقة السلف أو يخالف منهج السلف، وفي الواقع إذا تأمله الفقيه الراسخ في العلم يجد أن هذا وهذا
يسير أو يخرج من مشكاة واحدة، لأن السلف في بعض المسائل اجتهدوا واختلفوا فيها، وفي بعض المسائل يصير الصواب مع أحد الفريقين على الآخر، وفي بعضها تكون المسألة مورد اجتهاد. أما في مسائل العقيدة ولله الحمد والمنهج العام التأصيل العام فلم يختلفوا في ذلك. المسألة مهمة، وإذا جهل شيء فلا بد أن يرجع فيه الشباب إلى أهل العلم الراسخين فيه حتى يأتلف الناس تجتمع الكلمة ولا يتفرق أهل الملة الواحدة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم والمعرفة، هذه تفريق تقرأها في شروح الكتب والحواشي وفي التفسير أيضا. العلم والمعرفة ليس بمترادفين، لأنه على التحقيق في اللغة لا ترادف في اللغة العربية البتة، بل تختلف الألفاظ تشترك في أصل معنى ويزيد لفظ على لفظ في بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالمعرفة والعلم لفظان يجتمعان في إدراك المعلوم، ويفترقان في أن العلم قد لا يسبقه جهل، والمعرفة قد يسبقها جهل. ولهذا أطلق العلم في صفات الله جل وعلا ولم تطلق المعرفة، هذا من جهة. والجهة الثانية في التفريق أن العلم والمعرفة يتواردان في أن كل منهما أدرك به الشيء بطريقة من طرق الإدراك، يتواردان يعني يتفقان لأنهما يدرك بهما الشيء بطريقة من طرق الإدراك، قد يدرك بالحواس، قد يدرك بالكتابة، قد يدرك بالتعلم إلى آخره. فهذا وهذا يشتركان في أن وسيلة إدراك العلم ووسيلة إدراك المعرفة واحدة. وأقول هذا تبعا لما قاله أهل العلم بذلك، لأن المناطق بل الفلاسفة يسمون إدراك المعلومات بنظرية نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هذه عندهم يعني تلقي المعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية. الفرق الثالث بينهما أو الناحية الثالثة التي يعرض فيها إلى العلم والمعرفة أن العلم في القرآن محمود، وأما المعرفة فإنما وصف بها أهل الإنكار، وصف بها اليهود، وصف بها أهل الكتاب، وصف بها أهل الكفر والإشراك. فقال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فجاءت لفظة المعرفة في الكتاب مذمومة، إذ نسبت المعرفة لحال مذمومين، فكأن المعرفة في القرآن علم أنكر، أدرك ثم أنكر، فعرف ثم أنكر. لهذا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأما العلم فهو محمود في القرآن. في السنة جاءت المعرفة في بعض الأحاديث بلفظ عرف، في نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الذي ذكرناه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم، في مسلم الحديث. فهنا قال فإنهم عرفوا ذلك يعني أدركوا ذلك. لهذا قلنا لك في الفروق أولا قد يسبقها علم، أن المعرفة قد يسبقها جهل، والعلم قد لا يسبقه جهل. على العموم التفريق هذا يعني أقول يطول الكلام عليه، هذه من تأخذها من الشروح المطولة. ما درون اتجاه الاختلاف عن الكتاب والسنة؟ كيف نجمع بين حديثين؟ الأول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث ثاني تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب أن الحديثين واحد، عليكم بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيان للقرآن، فالله جل وعلا هو الدال، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الدليل، ونحن المدلولون، فدلنا الله جل وعلا عليه، والدليل هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمدلول نحن، فالسنة والقرآن واحد. فعليكم بسنتي يعني عليكم بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بيان للقرآن. أما قوله ما دور اتجاه الاختلاف، تجاه الاختلاف في الكتاب والسنة، دورك الاعتصام بالكتاب والسنة والتعلق مع بأهل العلم وسؤالهم عما يشكل. كيف نرد بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الاعتصام على الخرافيين والمعطلة وغيرهم؟ الجواب أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في مسائل التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كثيرة جدا، وصنفت كتب التوحيد والعقائد لبيان ذلك. وبيان النصوص عند المحاجة مع المخالف ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، إذا لم يكن المخالف ظالما. وقد قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ونذكر شيئا ينفعكم في الحجاج بعامة، وهي أنه كلما كنت حين المحاجة مستمسكا بدلالة النص واحد غير غضوب رافع للصوت فمعك الحق، ستكون العاقبة معك. استمسك بدلالة النص فلن يستطع يغلب، لأن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه. لا تدخل برأيك، لا تدخل بشيء تفهمه، بشيء قاله بعض أهل العلم، استمسك بدلالة النص. فهنا إذا رجعت في المحاجة إلى شيء يقر الجميع بأنه حجة فإن الحجة ستكون معك. يأتي الخلاف في أنك تقدم أحيانا قول عالم على الدليل، تقول الإمام الفلاني قال كذا. الخصم أو المجادل هو لا يقتنع بإمامته، فأنت الآن تقيم حجة بما ليس بحجة، وتستدل عليه بما ليس بدليل. فإذا أول درجات المجادلة النافعة التي يكون أهلها معهم النصرة إن شاء الله، أن يستدل بالدليل بلفظه، لا يخرج عن لفظ الدليل. الدليل دل كذا لا يخرج، لو حاول أن يخرجك فلا تخرج، لكن النص دل كذا ارجع إليه، النص دل كذا، ألم يقل الله جل وعلا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فارجع إليه ولا يستخفنك يذهبك عن ميدان النقاش إلى ميدان آخر، فتتركون أصل المسألة وتذهبون إلى مسائل أخرى، ثم تكون المسألة ليست محاجة ومجادلة بالتي هي أحسن. المسألة الثانية في المجادلة ألا تغضب مهما كان المجادل. النبي عليه الصلاة والسلام جادله المشركون في عبادة الأصنام، وقالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وسبوه ووضعوا سل الجزور عليه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بحق. وهنا يأتي صاحب الحق ويجني على الدعوة إذا انتصر لنفسه، أو إذا لم يصبر، والمجادلة لا تصلح لكل أحد. فأنت استرشد دائما بأنك رؤوف رحيم بمن تجادله، تريد أن تهديه ولو كان عنده شبهات عظيمة. فأهل الكتاب قال الله جل وعلا لنا في حقهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بالجهر بالسوء من القول لمن ظلم، فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أن ترك الجهر بالسوء من القول أفضل. الهدوء وقت النقاش، تصيد الفرصة عليه العقلية التي تجعل كلامه متناقضا. أقول أنت الآن تناقضت، وهذا مما يضعف الخصم كثيرا ويربشه ويجعله غير متهيئ للاستمرار، وهذا أنا جربته عدة مرات بهذين الأمرين ووجدته نافعا ولله الحمد. أولا الاستمساك بدلالة النص واحد، الثاني الهدوء جدا، دائما اجعلك هادي لا تغضب، رفع الصوت هذا في المجادلة انسحب منه، لأنه ربما تتهم أو يتهم الحق الذي معك من نصرة الكتاب والسنة لأنه لولا الضعف لما رفعت صوتك. اللي قوي متمكن بد يدلي بالحجة ويقول بها. ولهذا قيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، ينطق بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذا سائل يقول: نرجو أن تذكروا لنا بعض كتبكم المطبوعة. هذا يعني لا يحسن مثل هذا السؤال، لكن بما أنه لله الحمد أكثر الكتب اللي مطبعها وقف لله جل وعلا وليس لنا من نصيبها ومن غلتها شيء، بل هي كل الكتب ولله الحمد، فنذكرها من باب التعاون على البر والتقوى والدلالة. كتب المطبوعة أولها كتاب هذه مفاهيمنا، والثاني كتاب المعيار، والثالث المنظار، الرابع الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن، والخامس والأخير التكميل لما فات تخريجه من إرواع الغليل. وهناك إن شاء الله عدد من الكتب التي ستأتي، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن يعفو عنا زللنا وخطلنا، وأن يثيبكم خيرا على هذا الجلوس والاستماع، وأن يجعله في موازين أعمالكم، وأن يرفعكم به يوم لقاء ربكم. وأختم دعائي بسؤال الملك العلام جل وعلا أن يميتنا على الفطرة والإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم نسألك ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا ونور بصائرنا ودلنا على الرشد والثبات، نعوذ بك من الشبهات ونعوذ بك من تأثير الشهوات، ونستغفرك اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين إذا أذنبوا استغفروا، اللهم إنا ضعفاء فارحمنا وإنا مكسورون فاجبرنا، اللهم أنت الرحيم الذي وسعت رحمتك كل شيء فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذرارينا وأحبابنا، واجعلنا جميعا على ما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.